بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرد على الملاحدة للشيخ العلامة السعد رحمه الله تعالى. نعم. الوجه 13 أو 4؟ 13.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه 13، المقصود من هذا الأصل الكفر والانحلال. قال رحمه الله تعالى: إن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الخبيث الكفر بما جاءت به الرسل والانحلال عنه، وإلا فأهله من أكذب الناس، فإنهم متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمتهم الملحدون، وأقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ما جاءت به الرسل، ويتعصبون لها غاية التعصب، فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم.
ويسمون ما جاءت به الرسل هذا كتب التراث، وهذا التراث تراث المسلمين، هذا ينبغي أن تقطع الصلة به، لابد من ضرب التراث، مثل دعاوى هؤلاء الذين العقلانيين الذين يبثون في المسلمين، لابد من قطع الصلة بالتراث، ولابد من قطع المسلمين ونصح المسلمين في أنه ليس هناك شيء يسمى بالإجماع. غير معقول أن يجتمع أناس في عصر من العصور على قول ثم يلزمون الأمة به إلى آخر زمان هذه الأمة، هذا غير معقول. ما في حاجة اسمها إجماع ولا كتب تراث ولا مرجعية لأهل العلم. فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فطالما أنه عندك عقل وتنظر في القرآن فأنظر في القرآن وقل ما شئت، ولا تنكر علي ولا أنكر عليك. وهذا والعياذ بالله إلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. قدمت حثالة أفكار هؤلاء وزبالة أقوالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد ذكر في كتابه سبيل المؤمنين وسبيل من أناب إليه، وقال سبحانه: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلابد من اتباع سبيل المؤمنين. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأولون مهديون على الإطلاق، ومن تبعهم بإحسان مهدي بقدر اتباعه لهم. فإذا انحرف عنهم شيئا فإنه يكون منحرفا بقدر ما يبتعد عن السلف الأول. فمن الذي قال بأننا نسأل أهل العلم؟ الله. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. ومن الذي قال نتبع من سبقنا؟ الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. والنبي قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولهذا يا إخواني كما ذكرنا في الصباح بأنه لابد من أن تلفت أنظار الناس إلى أن الاعتراض على هذه الأشياء ليس اعتراضا على ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد، إنما اعتراض على الله في كتابه وعلى رسول الله في سنته. خليه يصطدم بالله والرسول. إذا كان ابن تيمية قال شيء ليس في القرآن رد عليه، إذا كان ابن عبد الوهاب قال شيء ليس في القرآن رد عليه. أما أن أقرر لك حجية الإجماع وتقول لي هذا كلام باطل، أنا ما قررت حجية الإجماع، إنما الذي قرر ذلك هو الله ورسوله. حينما أقول لك لا تتقدم بين هذا إله ورسوله وأنت تقول هذا إلغاء عقلي، فأنا ما أنت العداوة ليست معي الآن، الرد ليس علي. حينما تنفي ما يسمى بالنسخ أو بعذاب القبر أو بكذا، أنت لا تعترض علي أنا، ولا تعترض على ابن عبد الوهاب، ولا تعترض على ابن تيمية، إنما اعتراضك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ولهذا اصدموا مباشرة في هذا حتى يعي الناس خطورة هؤلاء. هؤلاء ما ينالون من الأفراد، إنما ينالون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تعترض مرأة على الحجاب اليوم أو يتكلموا في الحجاب الشرعي، هم لا يعترضون على دعوة الإرهابيين أو دعوة داعش أو دعوة ما أدري إيه بإيجاب الحجاب، إنما يعترضون على كلام الله. نقول لهم: فسروا لنا كلام الله عز وجل، وإذا سألتمونا متاعا فسألوا من وراء حجاب. فسروا لنا يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسروا لنا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فسروا لنا قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فسروا لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لزوجك أجر ما سقيت لنا. فسروا لنا حديث عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فسروا لنا هذا. هذا الذي عندنا. تعامل أنت مع هذه النصوص وإحنا برا في الخارج حتى لا يقال هذا يرد على هشام وهذا يرد على وجيه وهذا يرد على كذا. أنت ما ترد على هؤلاء لما أنت ترد على النصوص ونحن ندعوك لتفسيرها. نحن نقول في كلامك هذا الكلام ليس عليه المفسرون ولا العلماء. قل لنا كلامكم هذا عليه المفسرون والعلماء ولا لا. إذا بك تضرب أصلا قاعدة المفسرين والعلماء. أنت لا تريد عالما يقال ولا حتى شافعي ولا مالك ولا كذا. ولهذا يمكن خفف الوطأة وطأة هؤلاء لما دخلوا في الشافعي والمالك وابو حنيفة وكذا. قامت طبعا الدنيا الأشعري قام زي والصوفي قام لأن الصوفي عنده شافعي ومالك وحنيفة فلما قام هذا جاء أمثال الجفري هذا حبيب الجفري يرد على من يطعن في البخاري والشافعي ومالك. ليه؟ لأن هذا طعن في طريقته هو وإن كان هو عنده طوام أشد من هذا الرجل لكن هو مسه شيء إما اللي هو الاعتراض على مذاهب المسلمين الشافعي وأحمد. لو البخاري فقط ربما ما قاموا إنما تعدى الأمر إلى المذاهب الأربعة تعدى الأمر إلى الطعن في الأزهر. فهنا قامت الدنيا إيه وما قعدت. نعم.
فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من قلوبهم أقوال أئمتهم وعقائدهم التي ما زالوا متمسكين بها ومقلدين لها تقليدا أعمى. فالغرض من كلامهم معروف وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح والتمسك بأقوال هؤلاء الضالين.
هذا هو القصد. هذا هو القصد. نعم.
قال الوجه الرابع عشر الله لا يحب الجهل ولا الشك. قال الشيخ ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الآية. وقد أمرنا أن نستهديه الصراط المستقيم المتضمن للعلم بالحق والعمل به والقرآن هو الشفاء والهدى والنور.
والمسلم لا يعيش في حيرة أبدا لأن عنده كتاب الله لأن عنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي حيرة؟ إنما يعيش في حيرة من رجع إلى عقله. والعقل لا يمكن أن يترجم كل شيء. العقل لابد أن يتناقض لأن العقل يعارض عقل آخر. إنما الذي يجعل المسلك غير متناقض هو اتباع الدين. ولهذا المعتزلة لا نقول يختلفون ويتناقضون مع الأشاعرة والأشاعرة يختلفون مع المعتزلة بل الأشاعرة أنفسهم يختلفون مع بعضهم يختلف بعضهم مع بعض والمعتزلة كذلك والخوارج كذلك والشيعة كذلك. ولهذا صارت كل طائفة من هذه الطوائف صارت فرقا عديدة. حتى في الخوارج فهناك فرق يسميها غلاة الخوارج مرجئة الخوارج يعني مش عاجبهم أصلا خوارج هؤلاء ولا منهج هؤلاء في التكفير إنما هم عندهم مرجئة فيسمونهم مرجئة فهم مرجئة الخوارج. نعم.
والشك والحيرة
صدق ليس الله إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
والشك والحيرة ليست محمودة باتفاق المسلمين وغاية ما يكون أن من لم يكن عنده علم بالشيء فالواجب عليه أن يسكت ويطلب العلم من طرقه. وهؤلاء الملحدون الشاكون المشككون الذين يأمرون الناس بمحو الحق الذي في القلوب لتتوجه القلوب إلى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجماع العقلاء المعتبرين متابعون لأئمتهم الضالين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الوجه الخامس عشر الحق يمحق الباطل. إنه لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب خاليا من الحق والباطل ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة التي جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد الأخر ويزنها بحق وعدل وإنصاف وفهم صحيح، فإنه يظهر له الفرق العظيم ويتضح له أن من سوى بين ما جاءت به الرسل وبين غيره كالمسوي بين الليل والنهار والضياء والظلمة، فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العباد؟
قل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ نعم.
فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العباد؟ فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له معه قرار.
قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
الوجه السادس عشر: الأمور اليقينية يستحيل أن تقدح فيها الشبهات. قال الشيخ: إن الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه. وقد علم
صحيح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالأمور اليقينية والحقائق الصادقة، وهذه ليست إلا في الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات، بل تضمحل عندها الشبهات والتشكيكات، إنما تتمكن الشبهات من قلب ران عليه المعاصي والبدع والخرافات والضلالات حتى صار لا يفهم عن الله مراده ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. إنما القلب القوي هذا قلب لا تؤثر فيه شبهة، اللي هو السليم، القلب السليم الذي لا تأثر بشبهات ولا شهوات، أول ما ترد الشبهة يرد مباشرة. إن كان عنده علم ردها على وجه التفصيل، ولم يكن عنده علم ردها على وجه الإجمال. فالموحد الذي استقر توحيده في قلبه، لو جاء واحد عليه بالشبهة وقال الله يقول إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كنتم تتقون وهؤلاء هم أولياء الله وكذا وكذا، قد لا يكون عنده رد على الشبهة الخاصة، لكن عنده رد على الأصل العام. أنت تريد من وراء ذلك عبادة أهل القبور؟ الله عز وجل انفرض بالتوحيد، والتعلق بأصحاب القبور الشرك. أما أنا ما عندي رد على آياتك الخاصة، هذه شبهاتك الخاصة، لكن عند الرد المجمل. من هنا أشار إلى هذا الأصل محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات في أول الكتاب، وبيّن أن الرد على أولئك مجمل ومفصل. أما المجمل فهو رد عوام أهل التوحيد، ويقول ابن عبد الوهاب: والرجل الواحد من عوام أهل التوحيد يغلب الألف منهم، يغلب الألف رجل من هؤلاء المشبهين. ليه؟ لأنه استقر التوحيد، بنيت عنده المسلمة، بنيت ألا وهي أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. كلك بقى تجيب الباحث نص على إن أولياء الله لا خوف عليهم، قال الذين غالبوا على أمرين اتخذان عليهم مسجدا، حديث الضرير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الله من استشفعوا يا محمد يا نبي الرحمة كذا كذا. كل هذا وما عنده ردود خاصة، لكن عنده الأصل إيه؟ العام. ما هو الأصل العام المحكم؟ أن صرف العبادة لغير الله، أن التعلق بغير الله في جلب النفع ودفع الضر، هذا شرك بالله عز وجل، فلا يكون إلا التعلق بالله. كونك بقى تجيب لي بقى النصوص وتنزل هذا، أنا ما عندي معرفة ولا دراية. مثل مثلا واحد استقر عنده إجماع أهل السنة مثلا على عدم الخروج على الحاكم الظالم، لكن بقى واحد عمال يجيب لي شبهة من هنا: أصل ابن عبد الوهاب كان خارج على الدولة العثمانية، وخبام بيفتشه. أصل ابن عبد الوهاب كان خارج على الدولة العثمانية، أصل عبد الله بن الزبير كان خارج ما أدري إيه، أصل في عهد ما كذا. قد لا يكون عندك دراية بالرد على هذه الشبهات الخاصة، لكن عندك دراية بإيه؟ بالأصل. تقول: والله لو جئتني بكتب من الأرض إلى السماء على أن أتزحزح عن إجماع، وهو أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم مهما بلغ ظلما ما لم يكفر بالله، ما صدقتك. فما هي إلا الشبهات وفقط. فإذا عندك رد المجمل المحكم. فالقلب إذا عمر وملئ وحشي بهذا اليقين، ودي وظيفة العلماء، وظيفة المربين، أن يربي على المحكم قبل المتشابه، أن يربي على الحق الناصع السهل قبل أن يورد عليه ما يشبه به على هذا الحق، لابد أن يقول حق هذا في قلبه، أن يقول حق هذا في قلبه. ليه؟ لأنه لو اكتفى بهذه التربية لنفعت. احضر أحد يأخذك لجماعة من جماعات المسلمين اللي تنتسب للإسلام، لك إيه أصل إحنا عندنا وإحنا نسوي وبنعمل وسوي، اعلم من هذه الجماعات كلها على الضلال وغواية، لا فرق بين جماعة وأخرى، لا برهامي ولا رسلاني ولا قاهري ولا حساني ولا تبليغي ولا إخواني، كل هؤلاء احذر. أي حزب أي طائفة، ومعنى الحزب يعني إخوان، بعض الناس يقول لك هو رسلان حزب، طبعا الذي يجتمع حول قول الشخص فبقوله يرجح، بقوله يبدع، بقوله يسن، بقوله ينبع، بقوله يذم، بقوله يمض، بقوله يدعو، ولا يخرج عن هذا ثم يغلو فيه، فهذا لا شك أنه الحزبية. هو الإخوان إيه؟ عصبية الحسن البن. هو التبليغ إيه؟ عصبية لمحمد إليه. وانت فكر الأحزاب دي يعني إيه؟ ما هو التحزب؟ الاجتماع على قول رجل ما نخرج عن كلامه، هذه الحزبية في أبسط صوره، إلزام الناس بكلام، هذه الحزبية في أخطر صورة. فإذا ربيت الواحد على أن يرتبط بالوحي وأنه يتجنب كل هذه الجماعات فقد ربيته على المحكم. يأتي بقى الإخوان يقولوا انظر السلفيين دول ناس عايشين مع الكتب لا فائدة فيهم، إنما احنا لابد أن نواجه أعداء الإسلام، لابد من الغزو الفكري، ولابد من معرفة هذه الأساليب، زي الدعاوى الموجودة الآن ل 25 الإخوان بيقولك دلوقتي احنا دعوة للجهاد في سبيل الله يوم 25 يناير كلنا ايه يخرج دعوة الجهاد والنضال، وهذه الدعوة لا تغادر كبيرا ولا صغيرا ولا رجلا ولا امراتا ولا قادرا ولا عاجزا، حتى العاجز بيجيب عليه هذا الجهاد. قال سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والإخوان بيجيبوا حتى على العاجزين الآن، اخرج كده بعجزك عشان حتى لو تثلت هنصورك ونطلعك في قناة الجزيرة ونقول بيقتلوا الشيوخ الكبار مثلا، هكذا يقصدون. إسلام إيه اللي بتكلموا عنه؟ إخوان بيتكلم عن إسلام، وانتم عارفين الإسلام أصلا، إحنا نثبت لكم الإسلام لا نكفر، عدا ذلك أنتم لا تعرفون حقا من باطل ولا سنة من بدعة. كلمة عن الإسلام إيه؟ جهاد إيه ونضال إيه وإسلام إيه؟ أنت عندكم حاجة زي كده؟ يا صوفية يا تبليغية يا جهمية يا أشاعرة يا روافض، كل هذا عندهم سب الصحابة، عندهم دعاة القبور، عندهم الخروج على السلاطين، عندهم تقديم العقل عن النقل، عندهم تحريف الصفات، كل بلية. إسلام إيه؟ جهاد إيه؟ نضال إيه؟ الشاهد رد على هذا المحكم، ربي بين الناس أصول هذه السنة، وكل أصل بكلمة واحدة، القدر تؤمن بالقدر خير وشر كله من عند الله، أعيان أعمال كله من عند الله، بس في القضية دي بقى خلاص يجي واحد يقول لك بقى أصل مش عارف إيه وصل النص، ولو لازم لو أن الله كتب العباد أفعال على العباد ثم حسب عليه كان دعنا من هذا، أنت شيطان إبليس مارد خلاص. في الصحابة نمسك عما شر بينهم ونرى أنهم خير أمة أخرجت للناس، ومن طعن في واحد منهم فقد فأنه تهم على الإسلام، خلاص يمضي ما بعده. يبقى تعلم على هذه المحكمات، تربي على هذه الإيه؟ على هذه المحكمات والمسلمات، حينئذ يكون اليقين في القلب. تأتي بقى بعد ذلك التفصيلات تقدح اليقين، تزيد اليقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيه؟ كل ما تنزل آية فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، كل ما تنزل آية، كل ما يعرف دليل أكثر، كل ما يقرأ قصة صحيحة، كل ما يأتيه نص، كل ما ينقضح الإيه؟ وهذا بحر لا سحيل له ولا نهاية. حتى قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبك. كان إبراهيم في شك يا أخوان؟ إبراهيم ما كان في شك، إنما طلب الزيادة، طلب الزيادة احتاج النبي، احتاج الرسول، احتاج الصحابي، احتاج التابعي، احتاج كل احد. فتأتيه الايات بقى ويأتيه المنهج على وجه التفصيل، انما رب الاول لو سمح لك بخطبة رب على الاصول هذه تمام حتى يعرف الناس هذه الاصول، بعد ذلك تأتي الى الزيادة. والعلم كله انما هو تثبيت لهذا الاصل الذي في قلبك. كل القرآن توحيد، معاني التوحيد هو يا اخوان افراد الله بالعباد، لا تدعو مع الله غيره، والشرك دعوة غيره معه، يعني معنى بسيط اسهل من مسألة رياضية او قانون في الفيزياء والكيمياء، اسهل من هذا. ولكن مع ذلك اكثر الخلق كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. شوف احنا شوف كم واحد ملتحي بس في مصر، هذا في مصر هذه بينتسب الى المنهج السلف، دعك من اخوانه تبليغ، ولكن كم فرقه وكم اتجاه. عبد المقصود محسوب على التيار السلفي، برهامي على التيار السلفي، حسان على التيار السلفي، عدو على التيار السلفي، داعش على التيار السلفي، القاعده على التيار السلفي، رسلنا حزب على التيار السلفي، كل هؤلاء على التيار السلفي، دعك من اخوانه تبليغ والاشاعره والجهميه والمعتزله وكذا. تعال بس انت الى هؤلاء فقط. طب اذا نحن يا من ننتسب الى المنهج السلفي على ما نختلف؟ عندك كتاب السنه فهم سلف كلنا بنقولها. عبد المقصود يقول كتاب السنه بفهمي، البغدادي بيقول كتاب السنه بفهمي، لا. امال الاشكاليه فين يا اخواني؟ اين تقع؟ في التطبيق العملي، في التطبيق العملي، في الارتباط العلمي، في فرق بين واحد يربط الامه بالكتاب يطلع من المسجد بعد 10 ساعات دراسة ولا واحد يقول قال شيخي. إنما سمعت النهاردة ابن خزيمة بيبوب إيه؟ شفت أنت ابن تيمية كان بيقعد إيه؟ شفت ابن جرير نقل عن مجاهد إيه؟ كده براءة 100%. إنما لو طلعت من المسجد يا شيخ بس ابن هنموت يا شيخ، قال شيخي وشيخي فقط، شيخي يقول، شيخي أحسن من شيخك، اعلم أن التربية لا يمكن تكون تربية صادقة صحيحة. إنما أنت جايب 10 كتب وطالع من 10 كتب كل مصادر استدلالك راجعة لإيه؟ للكتب. إن استدللت بالآية فعلى تفسير ابن عباس ومجاهد، إن استدللت بالحديث فبما ورد عند البخاري على يد شراح الحديث فهموا هذا الحديث. إذا تكلمنا في فقه فقال أحمد أو مالك أو الشافعي، انت كلمت بقواعد حتى تربويه فانظر الى السلف، شوف قاعده كذا، شوف قاعده كذا، شوف اصل كذا. فهل ده الحاصل؟ لا، احنا البغدادي والبغدادي فقط امير المؤمنين. يبقى انت بغدادي مش سلفي. شيخنا عبدت الارحام وانت لدى مثله، شيخنا الذي، يبقى انت رسلاني. حسان ومن كحسان، يبقى انت حساني. البنا والبنا حسن وحسن البنا، يبقى انت بنائي. وهل كقطب في الظلال، يبقى انت قطبي. كل واحد وراء من يستدل به. لكن انا حنبلي، طب شفت بقى مساله مالك اللي انا جبتها لك، انت مالكي. شفت بقى الشافعي بقى، انت شافعي. شفت بقى بتاعت ابن شهاب، يبقى انت ابن شهاب. شفت بقى بتاعت سعيد بن المسيب، يبقى انت تبع سعيد. يا اخي ما تخلص نفسك وتقول تبع النبي والصحابه والتابعين وخلاص. انت تقعد تقول لي كل يوم انت تبع سعيد تبع الشافعي، ده انا هحيرك، هجننك. انا هجننك لو مشيت ورايا. هتتجن، هتتجن. لا يمكن توصفني، تصفني بصفه غير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. لا انا ابن بازي اللي قعدت تحت رجليه 7 سنين تقدر تقول انت بازي، ولا عثيميني ولا الباني ولا فوزاني ولا الحيداني ولا اطرمي ولا. هتعجز، هتزهق، هتزهق. مش النهارده اللي بيقعد جنب طالب بس مش شيخ، تبعه تبعه تبع تبع الطالب على حسب منهج الطالب وعلى حسب طريقة الطالب. ليه؟ لأنه تعلم على غير طريقة العلماء، على غير طريقة العلماء. فمن لم يعرف بمسألة ومن لم يعرف بشيخ، تلك تربية صحيحة تعمقت بعطاء السلف كلهم. لو قال ابن عباس قولا هذا القول يجانبه صواب قلت رحم الله ابن عباس، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر، ما اعتمر عمرة أي النبي إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. ويقول ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. يعني أنت ابن عباس مدرسة وحدك، مدرسة خلاف مدرسة أبو بكر عمر. أنا ابن عباس مدرسة وحدي بخلاف مدرسة أبو بكر عمر. ده أنا ما فهمت القرآن والسنة إلا بفهم أبي بكر وعمر. ده أنا من توسدت بيوتهم، بل بيوت من هم أقل من أبي بكر وعمر، فكنت أتوسد لأسأل. أنا من أخذت بيد زيد بن ثابت وسحبت ناقته وأقول هكذا أمرنا نفعل بالعلماء. أنا إذ أقول أراكم ستهلكون، أرجعكم إلى الأصل العام الذي من أبي بكر تعلمناه ومن عمر طبقناه. أنا الذي بقيت سنة أو أكثر أهاب أن أسأل عمر سؤالا، وأنا الذي أقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر. لأن القضية ليست بين ابن عباس وبين أبو بكر عمر، إنما القضية بين النبي وقول أبي بكر عمر. هذا السلفي، سلفي اللي مش من محلة ولا من طنطا ولا من مصر ولا من ليبيا ولا من تونس ولا من المغرب ولا من أبناء القرن الخامس عشر، إنه ابن لكل قرن، إنه ابن السلف، ابن السلف منذ أن كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى عيسى عليه السلام الذي ينزل في آخر الزمان فنقتدي به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السلفي، هذا هو السلفي الذي تعجز أن تكيفه بشيخ أو بكتاب أو بأصل غير ما تلقته الأمة بالقبول. فإن دفع عن البخاري فلأنه دفاع أمة، وإن دافع عن ابن شهاب الزهري لأنه توثيق أمة، وإن دافع عن أبي بكر وعمر لأنه ثناء الله عز وجل، وإن دافع عن المهدي المنتظر مهدي الحق فلأن النبي أخبر بذلك. الحديث والأثر منهجه تعجز أن تكيفه بشيخ، فإن وصفته بعصبية جناية وافتراء، فليس شافعي المذهب ولا مالكي المذهب ولا حنبلي المذهب ولا حنفي المذهب، وإنما هو ابن الأثر والنص. فإن كان مع الشافعي قاله، وإن كان مع أحمد قاله، هكذا رب الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعلى ما يختلف من ينتسب إلى الدعوة السلفية فقط والمنهج واحد والمشرب واحد والكتاب واحد والإمام واحد. أنا أقول أحمد وأنت بتقول أحمد، أنا بقول ابن تيمية وأنت بتقول ابن تيمية، من أين ينشأ الخلاف؟ أنا عرفت الخلاف بيني وبين الإخواني، بيني وبين الأشعري، بيني وبين الجامي، بيني وبين كذا. يا ترى هو خلاف بيننا راجع إلى عدم الفهم، أننا جميعا لا نفهم؟ يا ترى هو خلاف راجع إلى أن المسائل ليست موجودة في كتب أهل العلم؟ الخلاف يرجع إلى أن الدعوة أعرض من الدليل والبرهان، فالدعوة السلفية والدليل الخلافية، تارة المعتزلية وتارة الأشعرية وتارة الإخوانية وتارة الخارجية، ولكن الدعوة عريضة السلفية. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فالدعوة أعرض من البرهان والدليل. نعم.
وقد علم بالأدلة والبراهين المتنوعة نقلا وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الحق واليقين والدين الحق، وبراهين ذلك لا تحصى كثرة وقوة ووضوحا. وقد صنفت الكتب الكبار والصغار من أصناف الطوائف في تحقيق صدق الرسل وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق والهدى، وأن كل ما نفاه وخالفه إذا قيس به وقرن معه اضمحل وبطل ولم يكن له إليه نسبة بوجه من الوجوه. فمتى علم المنصف ذلك عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والمحال.
الله أكبر الله أكبر.
وأن وأن تأصيل هؤلاء الملحدين هذا الأصل الفاسد من أكبر ما يدل على فساد أديانهم وسفاهة عقولهم وسوء مقاصدهم.
نعم نكتفي.